بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في اختصار علوم الحديث مسألة، قال: ومن أخذ على التحديث أجرة هل تقبل روايته أم لا؟ روي عن أحمد وإسحاق وأبي حاتم أنه لا يكتب عنه لما فيه من خرم المروءة، وترخص أبو نعيم الفضل بن دكين وعلي بن عبد العزيز. قال الشيخ رحمه الله تعالى: قوله وترخص أبو نعيم الفضل بن دكين وعلي بن عبد العزيز وآخرون، عندكم وآخرون موجودة في المتن؟ ما هي موجودة. قال الشيخ رحمه الله: أي بالأخذ على التحديث أجرة، أبو نعيم الفضل بن دكين وعلي بن عبد العزيز البغوي والحارث بن أبي أسامة، اشتهر هؤلاء بالترخص في أخذ الأجرة على التحديث، وأقل شيء أنه ينقص من المروءة. الإمام أحمد قد كره الرواية أو امتنع من الرواية عمن أخذ أجرة على التحديث. قال: ورب العزة يحكي عن أنبيائه أنهم يقولون: قل ما سألتكم من أجر فهو لكم، ويقول: ولا يسألكم أموالكم، إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. العلم إذا كان لله كان فيه بركة على المعلم وعلى المتعلم. قال: ثم قال الشيخ رحمه الله: إن أخذ الأجرة على التحديث أقل أحوالي خارم للمروءة، جاء في ترجمة الحارث بن أبي أسامة من ميزان الاعتدال. الحارث بن محمد بن أبي أسامة التميمي صاحب المسند، سمع علي بن عاصم ويزيد بن هارون، وكان حافظا عارفا بالحديث، عالي الإسناد بالمرة، الحارث ابن أبي أسامة، وخرجت طبعة مسنده في 5 مجلدات موجودة في المكتبة. سمع علي بن عاصم ويزيد بن هارون وكان حافظا عارفا بالحديث، عالي الإسناد بالمرة، تكلم فيه بلا حجة. قال الشيخ: رمز له الذهبي بصح. قال الدارقطني: قد اختلف فيه وهو عندي صدوق. قال ابن حزم: ضعيف. ولينه بعض البغاددة البغداديين لكونه يأخذ على الرواية. قال: أنبأنا أحمد بن السلامة عن حماد الحراني. هذا الكلام في أي كتاب؟ ميزان الاعتدال للذهبي. قال: أنبأنا أحمد بن السلامة عن حماد الحراني أن السلفي أخبرهم. قال: أخبرنا أبو علي بن المهدي. قال: أخبرنا أبي. قال: حدثنا علي بن عبد العزيز الطاهري. قال: حدثنا أبو يعلى عثمان بن حسن الطوسي. قال: أخبرنا محمد بن جعفر. قال: سمعت محمد بن خلف بن المرزبان يقول: مضيت إلى الحارث ابن أبي أسامة فوجدت في دهليزه قوما من الوراقين وهو يكتب أسماءهم على كل واحد 2 درهم، فقلت له: اكتب اسمي. فكتب، ثم عرضها الوراق عليه، فلما قرأ اسمي قال: ابن المرزبان مع هؤلاء ولا كرامة. فأخبروني فأخذت رقعة وكتبت فيها: أبلغ الحارث المحدث قولا عن أخ صادق شديد المحبة، ويك ويك قد كنت تعتزي سالف الدهر. ويك، قال الكسائي، إن ويك محذوفة من ويلك، وقيل هي بمعنى اعجب. ويك قد كنت تعتزي سالف الدهر قديما، او كنت تعتزى سالف الدهر قديما الى قبائل صبه، وكتبت الحديث عن سائر الناس وحاذيت في اللقاء ابن شبه عن يزيد والواقد وروح وابن سعد والقعنب وهدبه، ثم صنفت من احاديث سفيان وعن مالك ومسند شعبة وعن ابن المدائن، فما زلت قديما تبث في الناس كتبة، أفعنهم أخذت بيعك للعلم وإيثار من يزيدك حبة. سوءة لشيخ قديم، كأنها سوءة لشيخ قديم ملك الحرص والضراعة قلبه، فهو كالفقر في المعيشة يبسا وأمانيه بعد 90 رطبة. فلما قرأها قال أدخلوه قاتله الله فضحني، يعني معناه أن الشعر هذا سينتشر. ثم قال الشيخ رحمه الله فأخذ الأجرة على الحديث، فأخذ الأجرة على الحديث أقل حالها أن تكون خارمة للمروءة. ثم قال الشيخ رحمه الله ثم إن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال اقرأوا القرآن ولا تجفوا عنه ولا تغلوا فيه ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به. لكن لو أن هناك رجلا أو دولة تعطي لمن يعلم أبناء المسلمين ما أرى مانعا من هذا، يعني هذا من باب الجعل وليس من باب الأجرة. والممنوع أن يقال للطالب لا أدرسك حتى تعطيني كذا وكذا، أو يعطيه الطالب أو قريب الطالب. أما تعليم القرآن لوجه الله وإذا جاء شيء يسد حاجته من أهل الخير أو من الدولة من بيت مال المسلمين فلا مانع من هذا. يعني الآن لو أن إنسانا أراد أن يتفرغ لتعليم أبناء المسلمين لو قال أنا ما سأأخذ شيئا وليس عنده حرفة متفرغ، كيف سيبقى يعلم؟ سيضطر للعمل وسيترك التعليم. فقالوا لا بأس من بيت مال المسلمين أو من فاعل خير يعينه على التفرغ لذلك، وإنما الذي يكون مذمة الاشتراط وأني ما أريد كذا وأريد كذا ومن هذا الكلام. إذا وجد ما يكفيه ليقوم بما تفرغ له فهذا معناه أنه ما يريد مرابحة من عمله، إنما ليتفرغ، ويكون هذا عونا له على تفرغه وكفاية نفسه ومن يعول. وكثير من الناس بسبب ضعف الفقه في الدين والفهم لبعض المسائل على الأقوال المرجوحة تجد عندهم الأوقاف الطائلة، لكن على ماذا؟ أوقاف على أن فلانا يقرأ للميت قرآنا. لو جعلوا هذه الأوقاف أن تعود غلتها لمن يعلم القرآن لكان في ذلك النفع العظيم. فبعضهم على هذا يقول هذا وقف على من يقرأ القرآن، ومعناه أنه يقرأ له. بعضهم يقول يريد في اليوم جزءا، وبعضهم يقول في اليوم 10 مرات قل والله أحد، وبعضهم يقول كذا، على حسب الوقفية بحسب. لكن كما قال الإمام الشافعي وجماهير أهل العلم أن إهداء ثواب القراءة للميت هذا غير مشروع، هذا إذا كان تبرعا من غير أجرة. أما مع أجرة فقد نقل شيخ الإسلام اتفاق السلف أنه لا يؤجر في نفسه، فكيف يؤجر الميت؟ لأنه ما قرأ إلا من أجل هذه الدراهم، وإنما الخلاف في من يعلم وليس في من يقرأ ويهدي ثواب القراءة. قال الحافظ ابن كثير كما تؤخذ الأجرة على تعليم القرآن، وقد ثبت في صحيح البخاري إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وقد أفتى الشيخ أبو إسحاق الشيرازي فقيه العراق ببغداد لأبي الحسين ابن النقور بأخذ الأجرة لشغل المحدثين له عن التكسب لعياله. قال الشيخ رحمه الله قوله كما تؤخذ الأجرة على تعليم القرآن، قد عرفتم أن أخذ الأجرة على تعليم القرآن ما ثبت فيه دليل. نعم عندهم إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، يعني هذا الحديث الشيخ رحمه الله لا يرى أنه في مشروعية أخذ الأجرة، وإنما هو في سياق الرقية، في سياق حديث الرقية وأخذ الأجرة على الرقية. قال هذا الدليل يعمل به في موضعه، موضعه أنه يجوز أن يأخذ في الرقية. عندهم دليل آخر قد زوجتكها بما معك من القرآن، ما هو الشاهد فيه؟ قالوا لأنه يشترط أن يكون الزواج بمال أو منفعة تقوم مقام المال، لأن الله عز وجل قال والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم. هذا لم يكن له مال ففعل منفعة. ما هي هذه المنفعة؟ علمها، لأنه جاء في رواية مسلم أنه قال ماذا عندك؟ قال كذا، فقال علمها، زوجتكها فعلمها من القرآن، في رواية مسلم زوجتكها فعلمها من القرآن. قالوا الآن إذن هذا تعليم، وأخذ مقابل هذا التعليم أجرة وهو زواج، والزواج كم يكلف؟ معناه أنه أخذ شيئا كبيرا، هذا مما استدلوا به. قال: عندهم دليل آخر، قد زوجتكها بما معك من القرآن، هو حديث سهل بن سعد الساعدي في الصحيحين. هذا أيضا يعمل به في موضعه، وهو أن الرجل إذا كان معدوما يعني معدما وهو يحفظ شيئا من القرآن يعلم المرأة التي تزوج بها ويكون تعليمه صداقا لها، لكنهم نظروا إليه على أنه منفعة مقابل مهر. الشوكاني قد عد أخذ المال على القرآن في غير التعليم من الآخذين أموال الناس بالباطل. والدريس، إيش الدريس؟ إيش الدريس يا أبا توفيق؟ هذا عند العامة معروف، إذا قلت لهم دريس، دريس معناه قراء على الميت. قال: والدريس أيضا أبعد، ذكره بلهجة أهل اليمن، ولا ذاك يستفيد ولا ذاك يستفيد. إذا درست لك المصحف بخمسمائة ريال ودرست أنا من أجل خمسمائة ريال، لو لم تأتني ما درست، فلا أنت تستفيد ولا أنا أستفيد. هذه كما سمعت الحالة التي يقرأ فيها الإنسان القرآن ويهدي ثوابه الميت بأجرة، هذا باتفاق السلف أنه لا أجر له في نفسه ولا ينفع الميت، وإنما الخلاف في إهدائه تبرعا، والصحيح أنه لا يشرع. وأما الخلاف في الأجرة فهو أقوى، الخلاف فيه أقوى وله وجه يعني وجه قوي على أنه يأخذ أجرة للأدلة المتقدمة: إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، وحديث سهل. قال: لا أنا أستفيد بأني لم أكن مخلصا، ولا أنت تستفيد، لأن العمل غير ليس بمشروع. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وختمة الدفن: إما أن تبقى للأيتام أولاد الميت، وإذا أراد أحد أن يتصدق عليه فالصدقة مقبولة من دون أن يقرأ وما يقرأ. يعني بعضهم يعني عندهم من عاداتهم أنهم يجعلون ختمة الدفن، كانوا قديما يأتون بمصاحف وبعضها أجزاء المصحف، يعني كل جزء مصحف وحده، وإذا دفنوا الميت حول القبر وكل واحد معه مصحف يقرأون على الميت. وهذا من المحدثات، كم مات في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ودفن من أصحابه وما فعلوا ذلك. الذي ينفعه ما ورد به الدليل، وهو الدعاء: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. ما قال اقرأوا لأخيكم، قال استغفروا لأخيكم. فلماذا نذهب إلى الشيء الذي ما ورد به الدليل ونترك ما دل عليه؟ قال: قوله وقد أفتى الشيخ أبو إسحاق الشيرازي إلى آخره. قلنا: إننا ما نعلم دليلا يدل على التحريم، لكن الأفضل أن يعلم لله، وما ضره أن يفعل كما فعل علماؤنا المتقدمون، فمنهم الحداد ومنهم البزاز، يعمل يعني معناه الذي يعمل في الحديد والكير، والبزاز يعمل في شغل البز والقماش، ومنهم البقال، ومنهم ذو الحرف الشتى، حتى اللبان، منهم اللبان ومنهم الجزار، يحترفون ثم بعد ذلك أيضا يجلسون للتعليم. ولكن في هذا الزمن من أراد أن يحترف ويتعلم أو يعلم فلا بد أن يقتصد في المعيشة، لأننا قد رأينا أناسا أرادوا أن يجمعوا بين هذا وذاك فشغلوا، لأن الناس قد توسعوا، فهو يحتاج إلى أن يشتغل طول وقته، وعسى أن يكفي حاجة بيته. يعني هذا متى سيعلم؟ يقول له العمل من الصباح إلى العصر، طيب متى؟ ما بقي العصر للاستراحة، يحتاج له شيء من الشاي ويستريح، ما عنده نشاط يقوم ويتحرك. وبعضهم ربما يعمل من النهار إلى نصف الليل، وهكذا. فذهاب وقت، وكما قال الشافعي: لو شغلت بشراء بصرة نسيت مسألة. فالمشاغل تشغل الإنسان، وإذا هيأ الله للإنسان تعليما للناس وعنده ما يكفيه، سواء أعانه بيت مال المسلمين أو أعانه من أحب الخير ونشر الخير وتعليم أبناء المسلمين، ولو كان ينقصه كثير من الأشياء التي فيها توسعات فإنه يرضى بذلك ويجعل الله له بركة. قال: لكن لو اقتصد وبقي على ما كان عليه السلف رضوان الله عليهم لأمكن، ما ضر طالب العلم أن يأكل له تميرات في الصباح ويشرب كأسا حليبا. من أين يا شيخ؟ ما عنده ناقة. ممكن أن يبقى إلى الظهر وهو لا يريد شيئا ثم في الظهر يأكل وهكذا رحمه الله، ثم يعلم أو يعلم الله أن كثرة الأكل وإلى الله المشتكى قد ألفنا هذا يورث أمراضا كثيرة. كان شيخنا يحيى يقول للطلاب أيام الحصار: أحد منكم يشكو من الأميبيا؟ قال: ما بقي أميبيا، راحت الأميبيا وراحت الدسومات وراحت الزيوت وراحت الأمراض، خلاص بقي الجسم يبحث عن أي نوع من أنواع الطعام. وكثير من الأمراض لم تكن موجودة في الزمن المتقدم، لكن بسبب تخليطات الأكل وتنوعاته وكذا وكذا تجدون الصحايا تكض بالمتعالجين والخارج والداخل وغير ذلك. الخلاصة أنه من استطاع أن يستغني عن أن يأخذ شيئا فليفعل، ولا يأخذ أجرة على تعليمه، وإن هيأ الله له من ينفق عليه ويقوم عليه دون أن يشترط ذلك فهذا خير وعون، ويدعو ربه بالبركة. وانظروا إلى ما هيأه الله من الخير في دور الحديث عند أهل السنة. أهل السنة ربما عند عامة الناس يظنون يقولون: هؤلاء من أين لهم؟ حتى أن بعض الناس كان يسمعهم يقولون: هؤلاء عندهم أموال وما يتعلمون ويدخل من دخل معهم يعطونه. فقال له أحدهم: تعال ابقى معنا وبعدها إن شاء الله نعطيك مما عندنا. فجلس الأسبوع الأول والأسبوع الثاني، بعد أسبوعين والناس يرونه قال: أكيد الجماعة أعطوك. والله ما أعطوني شيء. قالوا له: نحن مثلك هكذا، الناس يقولون هذا الكلام. الحمد لله، إن رزق الله طلاب العلم شيئا فذاك رزق من الله، لما تكرهون قسمة الله وإكرام أهل الخير؟ وإن حصل لهم ضيق فالحمد لله، ما شكوا حالهم لأحد من الناس ولا ذهبوا إلى أبواب أحد، يتسولون في عفة في صبر في عزة، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، لا يسألون الناس إلحافا. الحمد لله. إلى هنا سبحانه.